النادر المحلل في حكم العدد لا يعتني لها الشارع يلغيها، فكأنه لا منفعة فيه أبدا. فإذا لا منفعة فيه أبدا لا يصير مالا، فإذا لم يصير مالا لا يجوز حينئذ بيعه، لأن البيع مبادلة مال بمال. ثم صرنا بالأمس في صدد استعراض وقراءة بعض أقوال العلماء حتى نستفيد من عدها، حتى نستفيد من عدها أن المنفعة النادرة في حكم العدم، في حكم العدم. وأنا بالأمس حينما أردت أن أقرأ العبارات قلت لا أدري أن مقصود الشيخ ماذا، ظاهر العبارة قلت أولا شو يريد يقول، يريد يستشهد علما على أن المنفعة النادرة في حكم العدم، لكن بعد ذلك يظهر من عدة لا يريد ينقل الإجماع على بطلان بيع ما فيه منفعة نادرة. ففي هذا اليوم أقول بعد ذلك إن شاء الله اليوم من العبارات الآتية يظهر أن مقصود هذا يريد يدعي الإجماع على أن ما فيه منفعة نادرة في حكم العدم، يريد يقول هذا مجمع عليه، من عباراتهم يظهر أن هذا مجمع عليه، أن ما فيه المنفعة النادرة هذا في حكم أن ما فيه أصلا منفعة، هذا مجمع عليه. قرأنا بالأمس عبارتين، اليوم بقت لنا ماذا؟ العبارة الثالثة. العبارة الثالثة هذه ويشعر به، يتبين به يعني بالإجماع، على الإجماع دائما على أن ما فيه المنفعة النادرة في حكم أن لا منفعة فيه أبدا. عبارة التذكر، حيث استدل على ذلك، كان المناسب أن يقول، كان المناسب أن يقول حيث أنه بعدما استدل، بعد لفظ بعد يجيبه، حتى ليش بعد يجيبها أحسن، لأنه بعدين يقول قال، قال حتى يصير المناسب، حيث أنه بعدما استدل على ذلك قال مناسب يصير. على أي حال مو مهم، أنا أقول بالتعبير أنسى بشي واحد يقول حيث استدل على ذلك، على ذلك على دائما على عدم جواز على بطلان بيع ما فيه المنفعة النادرة بمن استدل بخسة تلك الأشياء، قال هذه أشياء خسيسة في نظر الشارع وعدم نظر الشارع إلى مثل هذه الأشياء في مقام التقويم، في مقام تقويم الشوع إعطاء القيمة له لا ينظر إلى هذه المنافع النادرة في هذه الأشياء بخسة تلك الأشياء، يعني بخسة منافعها النادرة، هذا المقصود، يو بخسة نفس الشيء هذا ما يأثر، مو بعيد قصده، بخسة تلك المنافع، يعني تلك المنافع منافع خفيفة نادرة في الديدان في السباع في إلى آخره، والشارع ما نظر إليها إلى المنافع النادرة في التقويم. وبعد قال ولا يثبت يد لأحد عليها، على الفيل على السبوع على الديدان، هذه مو أموال لا شيء هذه، فإنسان لا تثبت له يد على هذه الأشياء. بعد ما هذا ذكر إيش قال؟ قال شاهدنا قال والاعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، بعض الحيوانات بعض الديدان في الخواص، يعني في الكتب الخاصة في كتب الطب مثلا، في الكتب القديمة مثلا ذكر أن للدودة الفلانية الخاصية الفلانية، للحيوان الفلاني الخاصية الفلانية، لا اعتبار بها، ليش؟ لأن تلك لا تخيرها مال، أمر لها تلك الخاصية. قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص في الكتب الخاصة في الكتب القديمية في كتب الطب مثلا من منافعها، ليش؟ لأنها لا تعد مع ذلك، مع وجود تلك الخواص لا تعد مالا. وكذا عند الشافعي، الشافعي قال هما لا تعد مال وإن كانت لها هذه خواص والمنافع، انتهى. وظاهره اتفاقنا عليه، اتفاق عليه علما عليه على أن ما فيه المنفعة النادرة في حكم من؟ في حكم عدم وجود المنفعة فيه أبدا. أقول هذا الظهور منين حصل الشيخ؟ هذا الاتفاق منين حصل الشيخ؟ الاتفاق من قول وكذا عند الشافعي. يظهر أنه يريد يقول مو بس عند الشيعة، لا بعض العامة هم توافق. فمن قول وكذا عند الشافعي يستظهر أن يريد يدعي الشيخ الاتفاق عندنا. بري موقف شيخ قوي صح. إشعاقكم إشعاقكم. طيب نقطة. وما ذكاه الشيخ الأنصاري بعدين يقول، يقول العلامة وغير العلامة ذكر أن الذي ما بي منفعة ما يجوز بيعا. يقول احنا وياهم هذه الكبرى نواثقهم عليها أن كل ما ليس فيه منفعة لا يجوز بيعا، لكن نناقشهم مع ايش؟ مع الصغريات. فإنهم يقولون السبع مثلا السباع لا منفعة فيها، الفيل مثلا، الحشار جميعها، يعددون فالأشياء الذي خلاف الوجدان نجد أن فيها منفعة. فاتفاق احنا نحن نتفق معهم في أصل الكبرى أن كل شيء ليس فيه منفعة لا يجوز بيعه. ولكن الإشكال والتأمل يقع في صغريات في الأمثلة. ولذلك يقول وما ذكره من عدم، ما ذكره العلامة من عدم جواز. الأنسب ما ذكروه، لأنه بس العلامة هذا ذكر، خصوصا مع ما بعد يذكر الشيخ. وما ذكره وما ذكرون عدم جواز بيع ما لا يعد مالا، قالوا كل ما لا يعد مالا ما يجوز. هذا ما لا إشكال فيه، وإنما الكلام والإشكال وين؟ فيما عدوه كمصادق من هذا. شوف هناك فيما عدوه واو الجماعة جاء كمناسبة، هناك أما تيجي يجيب واو الجماعة يقول ذكروا لا يعلموه مهم امشي زين. قال في محكي إيضاح النافع، شوف التفت أبو إيضاح النافع شيخ إبراهيم القطيفي رحمه الله التفت إلى هذا الشيء، قال على نبه كما نبهنا نحن عليه. لكن ليش قال في محكي؟ يعني في العبارة المحكية يظهر إيضاح النافع ما كان موجود حينما كتب الشيخ هذا الموضوع، وإنما هناك عبارة حكيت عن إيضاح النافع فالشيخ قاعد ينقل تلك العبارة محكية. فلذلك يقول حسب أمانة النقل يقول هيك يقول الشيخ، قال منو في العبارة المحكية في محكي إيضاح النافع الذي هو الشيخ القطيفي إيش قال؟ نقطتين شارحة العفو ونعم ما قال إيش قال؟ نقطتين شارحة. جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب، هذا الباب شنو؟ باب ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، عنوانوا بهذا العنوان. ثم ذكر جرت عادتهم على ذكر أشياء معينة مثل السباع مثل الفيل مثل المدن على سبيل المثال. ذكر وش أمثلة؟ أنت شلون تذكرون وش أمثلة؟ إذا غرضتم أنه تردون تقولون هاي ما بيها منفعة بالفعل، هاي باطل في كثير منه. وإذا كان غرضتم لا تقولون نفترض أن ما بيها منفعة، لو فرض ما بيها منفعة ما يجوز بيعها. إذا هذا غرضكم صحيح صحيح صحيح. فإن كان ذلك يعني ذكركم لهذه الأمثلة لأن عدم النفع مفروض فيها، يعني تفترضون أن ما بها نفع فذكروها كأمثلة فلا نفع. احنا ما سياكم كل شيء إذا ما بيه منفعة، حتى الحبس إذا ما يجوز بيعه، حتى الزولية هم بعد ما يجوز بيعه إذا فرضنا ما بيها منفعة. إذن وإذا كان وإن كان لأن مثل ما مثل به لا يصح بيع، ليش؟ لأنه محكوم بعدم الانتفاع بالفعل. أنا أقول بالفعل، كان الأنسب أن يضيف كلمة بالفعل محكوم بعدم الانتفاع بالفعل، كان أوضح العبارة فيه. فالمنع متوجه في أشياء كثيرة، في كثير من ضمن الأمثلة التي ذكرتوها نمنع أنه ما ينتفع بها بالفعل. ليش؟ شنو يعني؟ السباع لا ينتفع بها، الفيل لا ينتفع بها. الآن يجي وبالجملة هذا الكلام نريد نقوله، عنوان كون الشيء من السباع من المسوخ هذا لا يمنع من بيع ذلك الشيء. عنوان النجاسة يمنع، كل شيء نجس خلاص بعد هذا هو ما دام نجس ما يجوز بيعه. أما عنوان المسوخ تقولون المسوخات ما يجوز ذبح، ما ادري بعد تقولون السباع ما يجوز ذبح، هذا باطل. هذا يكون نروح ندقق نشوف هذه السباع هذه المسوخات ينتفع بها فيها منفعة مقصودة عند العقلاء يوم ما بيها، اذا بيها لا يجوز ذبح، اذا ما بيها ذاك الوقت نقول ما يجوز ذبح، مجرد كون مسوخ مجرد كون سبع. وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ او سباع او حشرات او غير ذلك لا دليل على كونه على كون هذا العنوان كالنجاسة يعني يمنع اني من البيع. النجاسة وقت ما وجدت تمنع، وان لم نسلم ذلك مطلقا لكنه بل يمكن ان يقال تمنع مطلقا. هنا مهما المسوخ لا دليل على كونه كالنجاسة، فالمتعين اذا في المسوخات في السباع، في السباع ماذا المتعين؟ فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة. روح نفتش واحد واحد على منفعة مقصودة للعقلاء المتعين ماذا؟ جواز البيع. طبيعي انت اذا تعرف انه في منفعة مقصودة وضوء لا ماكو ليش ليش يتوضا؟ لا ما اكو عندنا هذا هذا الشيء ما اكو. هذه المسوخات اكو كلام فيما بعضهم يقول على انه ماذا نفسه، فاذا كانت نفسه حينئذ تحتاج ماذا اذا مع الرطوبة تحتاج الى غسل موضع المس، لكن مو اعادة وضوء اذا كان متوضع على اي حال. فالمقصود اذا على هذا الاساس هكذا اتضح على ان مجرد كون مسوخ هذا لا يضر. المهم يكون نشوف في منفعة مقصودة ام لا، واذا تريد تعرف في منفعة مقصودة ام لا شوف تصح الوصية به ولا اذا اوصي به معناه في منفعة مقصودة، واذا لم يوصى به الانسان وما يوصي الا بالشيء الذي يوصي به للغير الا اذا كان في منفعة، فكل ما صحت الوصية به حينئذ معناه في منفعة مقصودة حينئذ جاز بيعه. واذا لم نكن بجواز بيعه لابد لدليل تعبدي، لابد لدليل تعبدي خاص. لذلك يقول فالمتعين فيما اشتمل منها على منفع مقصود العقلاء جواز به، فكل ما جاز الوصية به. لماذا يوصى به؟ جازت الوصية به لكون مقصود بالانتفاع، ولأجل ذلك جازت الوصية، وإلا إذا ما ينتفع به لم يوصى به فلم تجد الوصية، لأنهم عندهم ميزان يجوز الوصية بكل ما ينتفع به. فإذا جازت الوصية به فينبغي جواز بيعه إلا ذات الدليل خاص، إلا ما دل الدليل على منع فيه تعبدا. وقد صرح بالتذكرة بجواز الوصية بما بالفيل بالأسد وبغيرها من المسوخ والمؤذيات، قال هذه يجوز الوصية بها، فإذا يجوز بها لازم يجوز بها، وإن كان والعلامة قال ما يجوز بها، لكن لابد لما قال ما يجوز بها لابد دليل خاص، وإلا القاعدة تقتضي جواز البيع. لماذا؟ لأنه ما دام تصح الوصية به معناه ينتفع به، فإذا ينتفع به فيجوز بها. وإن منعنا عن بيعها، هذا بعد تتم لكلام علامة، وقد صرح بالتذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرها من المسوخ والمؤذيات، وإن صرح وإن منعنا، إذا كان يقول وإن منع عن وإن منعنا صرح بالجواز وقال وإن منعنا من بيعها أنه ما يجوز بيعها. وظاهر هذا الكلام الشيخ العنصاري يقول أن المنع من بيعها قال نمنع من بيعها ليش؟ على القول بالمنع من البيع ليش؟ مو لأجل أنه مال ليست بمال، لا هي مال هي ينتفع بها ولذلك صحة الوصية بها، بل لأجل دليل تعبدي. مو بعض الرات هو يستعمل هيك شيء، وإن منعناه يستعمل ماذا؟ نفس الشخص، مو بعيد هنا العلامة هيك مقصودة. وإن بل وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول بالمنع للتعقد لا لعدم المالية، ليس لعدم المالية، إذ هو المفروض جوز الوصية بها، تجويز الوصية بها دليل على أن لها منافع وهي مال، وإلا لما جوز الوصية بها. فالخلاصة لحد الآن اتضح أن مجرد كون مسوخ أو سبوع لا يمنع من البيع، المهم نشوف ينتفع به أم لا. فإذا جازت الوصية به معناه ينتفع به، فإذا انتفع به يجوز بيعه إلا إذا دل دليل. السباع تشمل الأسد وتشمل ماذا؟ كل ما يفترس، كل حيوان مفترس يعبرون عنه بالسبع. ثم إنما تقدم منه
يقول الشيخ الأنصاري العلامة في كلام الذكر قال ولا عبرة بما ذكر في كتب الخواص مثل في كتب الطب عن الشيء الفلاني حيوان الفلاني إلى منفعة، هذا لا عبرة به، هذا لا يصيره مال، وإلا جميع الأشياء يلزم أن يجوز بيعها، إذ ما من شيء وله نبعة معه. وبيان عليه الشيخ الصاري يورد عنه يقول إذا اطلعنا في كتب الطب عن حيوان فلاني أو الشيء الفلاني إلى هي منفعة ولو في كتب الطب، هذا ما الفرق بينه وبين أن نطلع على أنه الأدوية مثل من الأدوية دواء الفلاني الذي يباع في الصيدلية ينتفع به وين في الحمى في الالتهابات، هذا يجوز بيعه، شو تجوز بيعه العقاقير ليش تروح بعيد العقاقير يجوز بيعه ولا لأنها منفعة في حالة المرأة، كذلك هذه يلزم على أنه هاي الحيوانات هذه بعض الأشياء التي ذكر لها منافع في كتب الطب مثلا في الكتب القديمة العرف إذا اطلع عليها يقول إذن هي مال، مثل حينما يطلع على هذا الدواء الذي في الصيدلية أن به منفعة في حالة المرض كيف يقول مال يجوز بيعه، هذا هم راح يصير حينئذ مال، لا معنى لأن تقول حتى إذا اطلع في الكتب القديمة أن له منفعة هذا لا يصير مال، لا يصير مال. ثم قلت بعدين قلت وكيف يصير ما وإلا يلزم كل الأشياء تصير ما، نقول ما المانع وخصص كل الأشياء ماذا تصير كل الأشياء ما وكل الأشياء الناس ماذا يجوز بيعها إلا إذا دل الدليل الخاص، ما المانع من الالتزام. ثم إنما تقدم منه قدس سره من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص منه، يعني من العلام بما ورد في الخواص من منافعها من منافع هذه الأشياء لأنها لا تعد مالا مع ذلك مع وجود الخواص مع ذلك لا تعد مالا، يشكر بأنه إذا اطلع العرف على خاصية إحدى الحشرات اطلع على أن في الخنفساء الفائدة الفلانية مثلا في كتب الطب اطلعنا حينئذ بل بالتجربة أو غير التجربة استهمنا على أنه هذا له هالخاصية بالتجربة أو غير التجربة مثل غير التجربة مثل طالعنا الكتاب الفلاني، فأي فرق بين الخنفساء حينئذ بينها بين هذه الأشياء وبين من وبين نبات من الأدوية مثل من هذا الورد الذي يبيعوه العقاقير القديمية مثلا التي ينتبع بها للاستبراد وغير الاستبراد علم فيه وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية خاصية أنه يشفي من الحمى من الاستبراد، حتى لو اطلعنا على ان القنفساء هم بها الفائده الفلانيه حينئذ هم تصير مال مثل ذلك الدواء، وحينئذ اذا صار مال فعدم جواز بيعه واخذ المال في مقابله لاجل تلك الخاصيه، نجعل المال لاجل تلك الخاصيه لاجل ان نستعمله فيما في الشفاء من المرض، عدم الجواز يحتاج الى دليل، ليش يحتاج الى دليل؟ لانه حينئذ بذل المال لاجل تلك الخاصيه لا يعد أكل للمال بالباطل، ليس أكلا للمال بالباطل، إذن هذه الأمور متى ما اطلعنا على فائدة لها ولو في الكتب القديمية أو بالتجربة يجوز بيعها، ويؤيد ذلك رواية صاحب العقول حيث قالت وكل شيء فيه الصلاح من جهة من الجهات يجوز بيعها، وهذا فيه الصلاح من جهة من الجهات إذن لابد أن يجوز بيعها حينئذ، ويؤيد ذلك يعني يؤيد جواز بيع هذا الشيء الذي له خاصية ومنفعة اطلعنا عليها من الكتب القديمة، ما تقدم في رواية التحف من أن كل شيء يكون لهم فيه صلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه حلال بيعه إلى آخره، وقد أجاب إيه هذا لا يؤثر هي أقول هذا لا يؤثر من هذه الناحية سواء كان الكتاب خطي أم كان مطبوعا ما دام اطلعنا على الفائدة يكفي، وقد أجاد في الدروس حيث قال شوف جاد في الدروس أجاد تعبير شوف ايش قد تعبير فيها ما قال على أنه المسوخ أو السباع لا هيك تعبير ما جاء جاء تعبير آخر تعبير لا يرد عليه إشكال شوف ايش قال وقد أجاد في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كل شيء صحيح ما بي منفعة مقصودة للعقلاء
اتعطى بهذا التعبير.
فإذا فرض أن الشيء كانت فيه منفعة نادرة
منفعة نادرة هذا ماذا يقصد
ماذا يطلق عليه حينئذ؟
ليس فيه منفعة مقصودة فلا يجوز بيعه. هذا فرض التعبير ذي كل شيء ما قال كل شيء ليست فيه منفعة لا قال كل شيء ليست فيه منفعة مقصودة
فيدخل حينئذ ماذا يدخل الأشياء التي لها منافع نادرة تدخل يعني يطلق عليها حينئذ
ليس لها نفع مقصود إذا لا يجوز بيعها كالحشار وفضلات الإنسان فهذا التعبير لا بأس به حيث على أنه حينئذ ما فيه المنفع النادر يصدق عليه أنه لا نفع فيه مقصود فلا يجوز بيعه. وبعد وعن التنقيح مش عبر اتعبر
فاضل المفتاح
قال ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه
بوجه
من الوجوه أقول وقد أجاد من أول أقرأ العبارة وقد أجاد في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء
ماذا يدخل وجه الجودة
راح هكذا أغير وجه الجودة في هذا التعبير أن ما فيه خاصية ولو اطلعنا عليها في الكتب القديمة حينئذ
مقتضى هذا التعبير أنه يجوز بيعه ليش
لأن إذا اطلعنا على أنه فيه فائدة
من الكتب القديمة اطلعنا
يصدق عليه على أنه فيه منفعة مقصودة لا أنه ليس فيه منفعة مقصودة فوجه الجودة أن لازم هذا التعبير أن كل ما اطلع عليه في الكتب القديمية أو في التجربة أو بغير ذلك على أن فيه منفعة لازمه بمقتضى التعبير يجوز بيعه هذا وجه الجودة لا ما ذكرته أولا وعن التنقيح إيش قال ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه هذا عن تعبير جيد قال الذي اصلا ما به منفعة هذا لا يجوز بيعه
فحينئذ المعنى ما اطلع على وجود فائدة فيه
في الكتب القديمة اطلعنا معناه يجوز بيعه ليش لان فيه منفعة كالقنافس والديدة
هاي ما يجوز على انه ما بها منفعة ابدا
نقطة ومما ذكرنا يظهر النظر يقول ومن خلال هذا البيان اتضح ان العلامة استشكل في التذكرة في بيع الألق العلق هذه جودة يستفاد منها اي فائدة توضع على جلد الانسان فتمتص
الدم
ولذلك استعملوها مثلا في الزمان القديم كانوا في هذا الزمان هم لعله موجود الانسان الذي دم يصير وصخ ينطو حينئذ هذا العلق يخلوه على جسمه على وجهه في اي مكان ويمتص حينئذ الدم بدل الحجامة
هذا يستعمل على اي حال
قال لا يجوز بيعه وهكذا دود القز الذي يستعمل لصيد السمك يوضع في الشبكة السمك يقال يحب دود القز فإذا وضع في الشبكة يأتي حينئذ إلى الشبكة هذا السمك ويقع فيها حينئذ إذا شببنا هذه الشبكة السمك حينئذ سوف نصطاد الخلاصة قال العلامة دود القز لا يجوز بيعه لأن منفعة نادرة وهكذا العلق منفعة نادرة لا يجوز بيعه الشيخ الأنصاري يقول ومما ذكرناه اتضح أن العلق يجوز بيعه ودود القس هم يجوز بيعه لماذا؟ لأن منفعتهم منفعة مقصودة للعقلاء ومما ذكرناه يظهر النظر ومما ذكرنا من أن كل ما له منفعة مقصودة للعقلاء يجوز بيعه يظهر النظر فيما ذكروا في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وبعد ومن الإشكال فيما في ديدان القصد التي يصاد بها السمك استشكل في الجواز
ثم لا أكثر قال ما يجوز الأقرب قال ما يجوز مو فقط إشكال
استقرب المن قال لندور الانتفاع الانتفاع بها نادر فيشبه ما لا منفعة فيه
ليش يشبه
كل شيء فله نفع منفعة ولو نادرة فيه
لكن لا بد أن نقول هاي المنفعة النادرة الحكم العدل
وإلا
ولا منفعة. الشيخ قال ومما ذكر
ظهر النظر.
ظهر النظر ظهر على أنه كل ما فيه منفعة مقصودة للعلماء يجوز بيعه، وهذه فيها منفعة مقصودة. إذ ما أحسن هذه الفعة أن دعم للعلق هذا الشيء منفعة مهمة مقصودة للعقلاء، فلا بأس حينئذ بجواز بيعها. وهذا دود القدر. التعليق الأول أنت أقول هذا وجهه. بعدين الشيخ اللي يذكر شيء ثاني أقول ولا مانع. الشيخ يستشكر كلام العلامة، قلت أنت كل شيء فيه منفعة إذا يلزم بكل الأشياء. أقول لا بأس بذلك، لا بعد الالتزام بذلك. أقول ولا مانع الالتزام جواز بيع كل ما له نفع ما. أي محظور في ذلك؟ ولو فرض الشك في صدق الماء، سيقول فرض على أنه هذا الذي له منفعة نادرة، لا نعلم أنه هذه المنفعات تصيره عرفا. هل تصيره عرفا ما بحيث يصدق عرفا عليه مال يولا؟ إذا جسمنا وبيجوز بيع جزما، إذا شككنا في أنه هذا مال عرفا أم لا، مع ذلك نقول بيما بأنه يجوز بيعه تمسكا بيما، لا بقوله أحل الله البيع. لا، فهذا لا يجوز. ليش؟ لأن هذا تمسك بالعام في الشبه المصداقية، فلي ما يجوز، لأن البيع مبادلة مال بمال، فيكون نحرز هذا مال. لا كمان المبادلة بينهما يقال لها ما. أما إذا فرض على أنه هذا مو مال جسد، فحينما أبادل به ذا لا يصدق على هذه المبادلة أنها بيع. فإذا شكينا أن هذا مال يوم مو مال، يعني راح نشوف أن هذا بيع يوم مو بيع. فإذا شكينا أن هذا بيع يوم مو بيع، فما نقدر نثبت جوازه بمثل أحل الله البيع، لأن هذا تمسك بالعام أو بالمطلق في الشبهة المصداقية، وهو لا يجوز. نظير أن يقول المولى لي أكرم العالم، أنا قاعد هنا رأيت شخصا قد دخل، لا أعلم أنه عالم أو ليس بعالم، هل يمكن أن أثبت بعموم أكرم العالم وجوب إكرام، وجوب إكرام هذا، يعني أثبت أنه عالم وبالتالي يجب إكرامه؟ كلا ثم كلا. لماذا؟ لما قلنا من أن الحكم لا يتكفل إثبات موضوعه ومصادقه. الحكم يقول من كان عالما أكرمه، أما هذا عالم أو لا أنا ما أكفل إكرام. أحل الله البيع ما تجي، يقول إذا كان بيع فهو حلال ممضي، أما أن هذا بيع أم لا، المبادل على هذا الشيء المشكوك المالية بيع أم لا، إذا كان مات فهو بيع وإلا فلا، فهذا مشكوك البيعية. أحل الله البيع لا يتكفل إثبات أن هذا بيع ومن ثم أنه حلال وممضي. الخلاصة إذا شككنا أن هذا الذي له منفعة نادرة مال أو ليس بمال، حينئذ بأحل الله البيع وإن لم يجد التمسك، لكن نتمسك بمثل أوفوا بالعقود، بمثل إلا أن تكون تجارة عن تراب، بمثل عمومات الصلح، عمومات التجارة الإجارة وغير ذلك، هذه يجوز التمسك بها. ليش؟ لأن البيع أخذ فيه أن يكون العوضان مالين، فإن البيع كما قال في مصباح المنير كما يأتي في أول كتاب البيع، يقول الشيخ البيع كما عن المصباح، يعني مصباح المنير، مبادلة مال بمال، أما التجارة لم يؤخذ فيها عن الماليين في العوضين. الصلح كذلك العقد كما يقول الشيخ، بس في التجارة لعله مشكل، التجارة ما تكون إلا بين الأموال، أما في العقود العقد يصدق، العقد ما موضوع للمبادلة بين المالين. فنتمسك حينئذ لإثبات جواز المعاملة البيع بواسطة أوفو للعقود. لذلك يقول قدس سره،
يعني
البيع. لا بأس بذلك، شيء له نفع يلبس، هو كونه يلبس له منفعة مهمة هاي، فيجوز حينئذ بيعه. أقول ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما، شفوكي لا بأس، ولو فرض الشك في صدق المال، ما ندري هذا النفع المال يصيره مالي ولا، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء، المستلزم للشك في صدق البيع شكنا في انه ما راح نشوف انه هذا بعيوله امكن الحكم بصحة المعاوضة عليها بما بعمومات التجارة على الله بعدين تفسرك لا سبيما نفسك بعمومات التجارة بعمومات الصور اذا نجري المصالح الري او العقود اوفوا بالعقود الهبة المعوضة ادلة الهبة المعوضة وغيرها فالمقتضي موجود وهي هاي العمومات وعدم المانع مانع ما ما موجود لان المانع شنو هو اكل المال بالباطل وهذا ما دام الى منفعه اكل المال بالباطل بعد ما يصدر وعدم المانع لانه ليس الا يعني ليس المانع الا اكل المال بالباطل والمفروض عدم تحقق المانع هنا لانه هذا له نقمه فاكل المال بالباطل ما يصير اذا على هذا الاساس اتضح ان كل شيء الى المنفعه ولو جزئيه ولو جزئيه نادره مقتضى القاعده الاوليه الاوليه اقول الاوليه جواز البيع ليش لانه اكل المال بالباطل ما يصير أوفوا بالعقود يجمله يحل حينئذ بيعه والتجارة به نعم إذا نريد نقول ما يجوز بيع لأجل أدلة أخرى لا لمقتضى القاعدة بل لأجل شيء آخر ما هو لأجل شيء آخر أي شيء بأن نقول أنه استفدنا أن الشارع هذه المنفعة النادرة جعلها في حكم العدم فإذا في حكم العدم كأنما ليس فيه منفعة إذا ليس فيه منفعة فلا يجوز المعاملة عليها أكل المال بالباطل راح يصير لكن هذا مو بمقتضى القاعدة الأولية لا بعد ما استفدنا منين أنا ذكرنا من الإجماعي ومن النصوص استفدنا عن المنفعة النادرة في نظر الشارع في حكم العدم إذا انتبهوا جيدا يا أخوان الشيخ يقول بمقتضى القاعدة الأولية الذي فيه منفعة نادرة يجوز بيعه لا أكل المال بالباطل ما يصير أوفوا بالعقود بريء على الله البعض لأن ما معلوم هذا ما لكن بمقتضى القاعدة الثانوية لا يجوز بيعها ليش؟ لأن الشارع ألغى هذه المنفعة النادرة وجعلها في حكم العدم منين استفدنا هذا؟ من أمرين من الإجماع هذا أمس بينا ومن النصوص أما الإجماع أمس ذكرناه عبارة ذكرناها انقلناها بقت إن النصوص اليوم راح ننقلها التي يستفاد منها أن الشارع جعل المنفعة النادرة في الشيء في حكم العدم فالعمدة في المسألة إذا أريد نقول بعدم جواز بيع ما له منفعة نادرة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة وبعد والأخبار قلنا وهو الظاهر من التأمل في الأخبار وهو يا هو يعني عدم والإجماع وهو لا وهو يعني ماذا عدم الاعتناء بالمنافع النادرة الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا أما الإجماعات فأمهم قلناها بعد كيف عبارة قلناها بقانا حينئذ أن نقول لك ماذا الأخبار التي يستفاد منها ذلك يعني أن الشارع جعل منفعة نادرة في حكم العدم الأخبار هذا من جملة تلك الأخبار ما دل على أن الشحوم لا يجوز بيعها الشحوم لا يجوز بيعها مع ان الشحوم لها فائدة نادرة لها فائدة نادرة لعن الله اليهود حرم الله عليهم الرواية تقول حرم الله عليهم الشحوم فباعوها واكلوها طب حرم الله الشحوم او ثمنها طب حرم الله الشحوم على اليهود ماذا حرم جميع منافعه الظاهر لا اهم المنافع حرمه وهو الاكل واما بقية المنافع ما معلوم الظاهر انه ما حرم اذا لها منافع فمع ان لها منافع مع ذلك الشارع حرمه هذا دليل علامة على ان المنفعة النادرة بنظر الشارع في حكم العدم والا اذا ليس في حكم العدم فلماذا حرمها عليهم والنصارى خوف اذا نصارى أبشكوا به فالمقصود الرواية يعني ورد ماذا في اليهود لذلك يقول ها فتقولون على أنه هذا حكم مختص لكن كيف ما يعني التحريم مختص لكن نقول حرم البيع مع أن فيه منفعة نادرة وصحيح التحريم مختص له لكن فيه منفعة نادرة يولا الظاهر أنه ما حرم جميع المنافع فقط المنافع المهمة وهي الأكل أما بعض المنافع جائزة بقت حلال عليهم مع ذلك حرمها عليهم حرم البيع. فهذا دليل على أن المنفعة النادرة الشارع ألغاها وحسبها في حكم العدم، لذلك حكم بحرمة البيع، فأفرض التحريم مختص فيه ما يقال. لكن بالتالي لما حرم لابد المنفعة النادرة ألغاها، وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا. مثل ما يا أخبار، مثل ما دل على تحريم بيع ما تحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة، مثل من هذا؟ مثل الشحوم قلنا المنفعة الغالبة وهي الأجر حرمت، لكن في منفعة نادرة محللة مثل التصباح، مع ذلك الشارع حرم بيعه، فهذا دليل أنه ألغى المنفعة النادرة. مثل قوله عليه السلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. لكن بناء يكون فرد مقدمة، هاي مهمة، أن الله لما حرم على اليهود ما حرم كل منافع الشحوم، لا، المنافع المهمة، أما النادر أبقاها ولم يحرم. هسه الشيخ منين جاب هذا ما ندري، مقصود الاستدلال يتقدر على ذلك. وأما إذا حرم كل المنافع، فهاي الرواية بعد ما صير لنا شاهد، إحنا صير لنا شاهد إذا قلنا بيع منفعة نادرة ومع ذلك الشارع حرم البيع، هذا معناه أن هاي النادرة حسبها كالعدم، بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود. منو قال؟ منو قال بها منفعة محللة؟ يقول لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها وسائر منافعها المتعارفة على الظاهر، وجميع المنافع حتى الاتصباح مثلا. فإذا الظاهر أنه المنافع النادرة باقية محللة، فحينئذ نقول فلولا أن النادرة في نظر الشارعي كالمعدومي لم يكن وجه للمنع عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع الذي منفعته المحللة مساوية للمحرمة مو نادرة، ذاك ما حرمه، ما حرم بيعه، يعني ما ألغى منفعته المساوية بل اعتبره وجوز بيعه. هنا هم لو المنفعة النادرة كان الشارع اعتبرها وما نلغيها كان المناسب يجوز بيع هذا الشيء، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمنفعة المحرمة، مساوية في أي شيء، في التعارف وفي الاعتدال، يعني متعارفة مساوية للمحرم من ناحية أنها متعارفة ومعتد بها. وأوضح من ذلك قوله، أقول قبل وأوضح، أكو في بعض النسخ فرد عبارة زائدة موجودة قبل وأوضح، احنا ما عدنا هالعبارة، موجود وأوضح من ذلك، يعني إذن الرواية الثانية يريد ينقلها، لكن في بعض النسخ أكو فرد زيادة، لكن زيادة مو مهمة على أي حال. وأوضح من ذلك في الدلالة على أي شيء، في الدلالة على أن الشارع المنفعة النادرة اعتبرها كالعدم. ما هو أوضح؟ رواية تحف العقود. إيش قال الإمام في رواية تحف العقود؟ وكل شيء فيه جهة من جهات الصلاح يجوز بيعه. شنو المقصود لما الإمام قال كل شيء فيه جهة من جهات الصلاح؟ لابد مقصود من قول فيه جهة من جهات الصلاح، يعني ما فيه منفعة مقصودة مهمة، مو مقصودة كل ما فيه جهة من الصلاح يعني كل ما فيه منفعة ولو نادرة، وهذا مقصوده، وإلا جميع الأشياء راح يصير فيها جهة من جهات الصلاح. إذ كل شيء فيه منفعة نادرة يعني كل شيء راح يصير فيه جهة من جهات الصلاح، فكل شيء راح يجوز بيع. فلابد مقصود الإمام من قوله كل شيء فيه جهة من جهات الصلاح ما فيه منفعة مقصودة مهمة، وهذا معناه أن ما فيه المنفعة النادرة اعتبر لا شيء، ليس جهة الصلاح، لم يعتبره شيء ولم يجوز بيعه، يعني معناه ألغاه المنفعة النادرة. وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به، واردة في ضابط المكاسب، إيش قال الإمام؟ نقطتين شارح: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراءه. إذ لا وجه استشهاد هذا، إذ لا يراد منه، يعني من قولة كل شيء فيه جهة من جهة الصلاح، مجرد المنفعة يعني ولو نادرة، وإلا قلنا جميع الأشياء، وإلا لعم الأشياء كلها، كل الأشياء إذا راح يصير فيها صلاح فيجوز بيعها، فلا بد مقصود من فيه جهة من الصلاح يعني ما فيه منفعة مقصودة مهمة. وإذا كان هذا مقصودا، ما فنستفيد من ذلك أن المنفعة النادرة اعتبرها الشارع ماذا؟ ليس جهة صلاح، لا شيء، لا تجوز البيع. و بل وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية أحد، وقوله في آخر الحديث، مش قال في آخر الحديث، إنما حرم الله الصناعة التي، هذا الموضع الثاني للاستشهاد من رواية صحب العقول، يعني رواية صحب العقول نستشهد فيها في موردين، فقول على في آخر رواية إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضن، نظير كذا، ثم ذكر الإمام أمثلة كالمزامير وكالبرابط وآلات له، ذكر الإمام أمثلة، وواحد من عدهم الأشربة المحرمة، وواضح أن الأشربة المحرمة فيها منافع نادرة، فيها منافع نادرة، فكيف الإمام صلى ولو للسقي، ولو للسقي، فكيف ولو إراقته على الأرض حتى ماذا تصير الأرض مثلا نظيفة، فكيف الإمام قال هذا الأشربة يجيء منها الفساد محضن؟ هذا نستنتج منه أن هل بنت عن نادرة جعلها الشارع في حكم أداء وجه الاستشهاد هذا نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره وجه الاستشهاد هذا، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك في الرواية يعني لها منافع محللة، مثل ما فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواء، مثل الخمر يستفاد من عدة في معالجة الدواء أو غير الخمر، بل المرضى بعض ما قد يستفادها، فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا، شلون بهذا الاعتبار لابد، باعتبار أن هل منافع النادرة في حكم العدم، باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها، هذا كله واضح يا أخي، إذن اتضح لحد الآن، إذن اتضح، قبل ما أقول اتضح حد فرد شيء، الشيخ رحمه الله من العجيب إنسان لا يستخلص الحقيقة، هاي رواية تحب العقول، فجمرة استشهد بيها على كفاية المنفعة النادرة، فجمرة استشهد بيها على أن المنفعة النادرة لا تكفي، شوف يا أخي هسا استشهد بيها على أن المنفعة النادرة لا تكفي، كما استشهد قبلان إيش قال ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية، يؤيد ماذا عن المنفعة ولو نادرة تكفي، ماذا يؤيد؟ قوله عليه السلام في رواية إن كل شيء يكون لهم فيه صلاح من جهة من الجهة، وهذا الذي فيه منفعة نادرة يصدق عليه أنه فيه جهة من جهة الصلاح فيجوز بها، فالرواية جعلها مؤيد لمن؟ لكفاية المنفعة النادرة، لكن الآن جعلها دليل لا بالعكس، دليل على أن المنفعة النادرة في حكم العدم، على أي حال تأمل أنت في ذلك لعله أكو وجه للدفع، فالخلاصة المنفعة النادرة بلا إشكال ملغية في نظر الشارع، لكن المهم ياهو يا أخي الإشكال وين يقع؟ في أنه شو وقت ميز أن هذا الشيء منفعته نادرة أو غير، إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، فإذا شكينا أن هذا الشيء منفعته نادرة أم لا، إذا منفعته مهمة غير نادرة إذن هو مال، فإذا مات فيمكن التمسك بأحل الله البيع لإثبات جواز بيع، وإذا منفعت نادرة إن النادرة في حكم العدم فهو ليس بمال فلا يمكن التمسك بأحل الله البيع، فحينما نشك على أن منفعت نادرة أو غير نادرة يعني راح نشك مال أو ليس بمال، فإذا أردنا نثبت جواز بيع عظيما يكون نتمسك مو بأحل الله البيع، لا قلنا إلا أن تكون تجارة عن تراب نتمسك بأوفو بالعقود، إلا أن الإشكال في تعيين بلي، فالواجب الرجوع في مقام الشك إذا شكينا أن منفعة نادرة أم لا، الموجب علما للشك أنه مال يولى نرجع علما إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكر، نحوها مثل ما أوفوا بالعقود عمومات الصدق وغير ذلك، مو أنه نتمسك بحل الله البيع، وإلا كان التمسك فيه تمسك في العام في الشبهة المصداقية، إذا الشيخ اتضح من
منفعة نادرة فلا يجوز حينئذ البيع لأجل كل شيء له منفعة مقصودة للعقلاء ومحللة يجوز بيعه، من هذا ماذا يتضح؟ يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية فيها عليها يجوز بيعه، ليش؟ لان ينتفع بها منفعة مهمة بالجنود قلنا خصوص في هذا الزمان. شوفي ضمان الشيخ الانصاري قال ينتفع فكيف في هذا الزمان للانتفاع البين بجلودها. وقد نص في الرواية على بعض السباع صرح ونص مثل التعالق نص على انه يجوز بيعها والسمور نص على جواز بيعه وكذا وعلى بعضها على بعض السباع يعني وكذا شحومها وعظامها يعني الاقوى جواز بيع هاي الشحوم والعظام لانه اكو انتفاع بين بيه الشحوم مثل الاصبع اما العظام انا ما ادري شنو انتفاع اللي في زمان الشيخ كان ما ادري شنو واما لحومها يجوز بيعها ولا لحوم سباع فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا الا لما تدري ليش قال ما يجوز بندرة او بندور المنفعة المحللة المقصودة من اللحم لان اكثر ما من منفعة اللحم ماذا اطعام الكلاب وهي منفعة نادرة كاطعام الكلاب المحترمة المحترمة ماذا مثل كلب الصيد اللي بامريكا فانطي كلب الماشية انطي مثلا لجوارح الصيد اما ليش تقول خصصة بالمحترمة لان غير المحترمة هاي التي تسير في الاسواق قال انا ما اجي لحم اسدو اعطيها لحم انا ايش علم عاد هي تاكل بالشهر انا لحم ما اجي هكذا كلب الماشي اللي بيعدي هذا اريد اعطيه لحم كاطعام الكلاب المحترمه وجوارح الطير يعني اطعمه علما الى جوارح يعني الطيور الجارحه اذا كان اكو عندي طير جارح لنعد استفيد به في مقام الصيد مثل الصقر في مقام الصيد استعمله فأنطي حينئذ لحوم السباع حتى حينئذ يتقوى بها هاي كلها منافع نادرة ويظهر أيضا يقول وظهر أيضا أن القطة يجوز بيعها أم لا هاي القطة التي تمشي في البيوت يجوز بيعها وما يجوز بيعها إذا واحد كان عنده قطة يقول اتضح أنه يجوز بيعها ليش لأن فيها فرد منفعة بينة مهمة ما أدري شنو المنفعة مثلا افترض اخذ الفأر صيد الفأر جاي منفعة مو مهمة او بعد خصوص بعض البزازين تكون جميلة ولطيفة انسان يخليها وين في حديقته حديقة الحيوانات الموجودة في بيته هاي هم طريق لذبي وطريق بعد زينة يعني ايه بريق اما القرد شلون يجوز باعه ولا القرد يقول اتضح القرد ما يجوز باعه لان شديد المنفعة القرد ظل فقط طرد منفعة فيه وهي ماذا حفظ للمتاع اذا خلانا المتاع لا يحفظ المتاع من السرقة هاي منفعة نادرة وليست ماذا منفعة مهمة فلا يجوز بيعه اقول هو اذا الحكي باللسان صار شلون ما كان واحد يريد يقول يقدر يسوي يزيد بالحكي وينقص بالحكي خل قرض هم ناقصه نفس الشيء في حديقة الحيوانات مخلي سوالف القضايا لطيفة اكو عنده او يحفظ المتاع او اي اتهم ما اكبر يهم اسمع فتم هاي منافع صارت مهمة حين ابن مثل الهرة لعله ماذا هو الاولى من الهرة ويظهر ايضا جواز بيع الهرة وهو ليش بوجود المنفعة البينة فيها المحللة المقصودة وهو المنصوص في غير واحد من عجيب الروايات هم بعضها قالت الهرة يجوز بيعها فهم القاعدة تختفي الجواز هم النص دل على ذلك ونسبه في موضع من التذكرة الى علمائنا نسب جواز بيع الهرة الى العلماء الى علم فيظهر انه المسألة هم مجمع عليها مسألة جواز بيع الهرة بخلاف القرد لان المصلحة لا يجوز بيعها ظهر ما يجوز بيعها ليش لان المصلحة المقصودة منه هو حفظ المتاع نادرون نقطة ثم اعلم شيء جديد ان الذي منفعته نادر لا منفعة فيه هذا الشيء الذي لا منفعة معتد بها لا يجوز بيعه لكن عدم المنفعة المعتد بها من اين ينشأ عدم المنفعة المعتد بها من اين ينشأ يقول ينشأ من احد امرين اما من خسة الشيء حقارة الشيء مثل ما مثل ما مثل العلامة رحمه الله فالفأر كالخنافس كمثلا الفيل هاي نسميها حينئذ لا منفعة معتدها لخستها، وقد ينشأ مو لخسة الشيء لقلته مثل حبة الحنطة، فإن حبة الحنطة المنضمة إلى غيرها بحيث تعرف قولي أتعد خنطة ما أكثر منفعتها، لكن حباية حنطة وحدها ما بها منفعة معتد بها. لماذا؟ لخسة الحنطة؟ لا، بل لماذا؟ لأجل قلتها، لأجل أنها صارت واحدة لم يكن بها منفعة معتدة. إذن عدم المنفعة المعتدة مرة لخسة الشيء ينشأ، مرة ينشأ لقلة الشيء، وهناك فرق بينهما. إذا كان هذا الفرق، إذا كان ناشئ عدم المنفعة المعتد بها من خسة الشيء مثل الفارق، فلا تثبت اليد حق الاختصاص ماكو. فإذا صار في يوم من الأيام شيء مثل حوشة ركمة شتة، أنت تبدأ تجد أخذها من إيدي، أنا ما يثبت لي حق الاختصاص بها. وكما ذكر العلامة إذا تذكرون أمس في عبارة اللي قريناها قال على أنه ولا يثبت لأحد يد لأحد عليها هكذا. وأما من حباية الحنطة أفرض على أنها ليست بمال، ليش؟ لعدم المنفعة المعتد بها، هي ليست بمال لعدم المنفعة المعتد بها، لكن حق الاختصاص يثبت. فإذا عندي برد حباية حنطة هاي حق اختصاص لي ثابت، فإذا أنت حينئذ إجيت خذت حباية الحنطة تكون ضامنا، إن كان مثلية تضمن ماذا؟ مثله، تجيب لي كل حباية حنطة. وأما لو كان قيمي هذا الشيء، لو فرض أنه كان قيمي فهل تضمن حينئذ؟ لا تكون ضامن، لأن شو تجيب لي؟ تجيب لي مثلك وما يصير مو مثلي، تجيب لي قيمته ما إلى قيمة، لأن مو مال هذا، مو قلنا ليس بمال، ليس فيه منفعة معتد بها. إذن فقط وفقط يضمن ماذا؟ هذه حباية الحنطة بما أنها مثلية بل تضمن، أما لو كانت قيمية لا تضمن، لأن لا يمكن إتيان لا بمثلها ولا بقيمتها. إذن الخلاصة اتضح، قاعد أكرر، كون الشيء لا منفعة معتد به، أو بعبارة أوضح، كون الشيء ليس بمال نفس الشيء، لأن مالية الشيء بما بالمنفعة المعتد بها، فكون الشيء ليس بمال أو ليس له منفعة معتد بها إما لخسته أو لقلته، وهناك فرق بينهم. إذا لخسته يد ما أكو حق اختصاص ما أكو، ولكن سوف يأتي أن حق الاختصاص أكو ليس كما نقول بعد شوي هو الشيخ يسأل. وإذا كان لقلته حق الاختصاص أكو، فلو حطيت الحنطة اللي حق الاختصاص عليها، إذا أنت إذا اختصاص تضمن لي مثلا، بل لو كان قيمية لا تضمن شيئا. أقول انتهىها. أقول الشيخ رحمه الله قال عدم مالية الشيء، عدم كون الشيء له منفعة معتدة لن ينشأ، أما لقلته هذا صحيح كما قال، ولكن قال وإما لخسته هذا غير واضح، فإن الخسة متى يكون الشيء خسيسا حقيرا؟ متى يكون؟ إذا ما بمنفعة معتدة يصير خسيس حقير، وإلا إذا كان بمنفعة معتدة لفرض الفأرة كان الفوائد الذي حصلها من الفأرة نفس الفوائد الذي حصلها من الخروف، لو فرض يكون حينئذ لها خسة؟ كلا ثم كلا، فخسة الشيء وحقارته تنشأ من عدم المنفعة المعتدة بها. فإذا اتفاق يعني عبارة الشيخ شنو صراحة تصير هيك، عدم المنفعة المعتدة إما تنشأ من عدم المنفعة المعتدة من الخسية يعني من عدم المنفعة المعتدة، هذا شلون تعبير رئيسي؟ هذا باطلا، إذن هذا ليس بصحيح. يقول ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المقصود، أمس رأينا في عبارة المقصود في الشيسان يقول قال في المقصود إن الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به والآخر لا، إلى أن قال وإن كان مما لا ينتفع به فلا جزع، مثل الأسد مثل الذئب مثل سائر الحشرات وغير ذلك. هذه أمثلة علما للخسية، وأخرى إلى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال، مثل ما حباية الحنطة. والفرق بين الأول والثاني أن الأول لا يملك ما يدخل تحت الجزء أبدا، حق الاختصاص ما أكون، فلو اختبت في يوم من الأيام فار بيدي لا أكون لك ضامن بفار، فار ما أضمن لك، ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة. صدق أبو التذكرة قال
قال ماذا ولا يثبت يدل لأحد عليه الشكل. ولكن سوف نناقش
بعد شوية بخلاف الثاني حباية الحنطة، فإنه يملك ولو غصبه غاصب حباية الحنطة كان عليه مثله إن كان مثليا،
مثل حباية الحنطة مثلي يكون أرضك حباية الحنطة.
بل إذا قيمي لا، لأن شرد لك قيمة ما إلى قيمة، مثل ما إلى مثل. أما إذا كان مثلي فيكون أرض لك مثله. فالعلامة رحمه الله قال حتى إذا مثلي، قال حتى إذا مثلي مو الضمان ليس بثابتين، وبعض أشكل يعني جعل المثل مثل قيم، بعض أشكل عليه قال إذا هتش حباية الحنطة ما بيها ضمان، فأنا أقدر أبوقا من عدك قونية حنطة بلا أن أصير ضامن إلها. شلون أنت موجي ما تحط القونية إهنانة أضرب القونية أبوقا فرس حباية أبلعها، بص الحباية الثانية أبلعها، بص الحباية وأنا لي بطن كبيرة أنهي في ساعة أو في يوم كل القونية إلى أن تجي أنت في الليل تشوف القونية ما موجودة تقول يلا شيخ أضمن، أقول لك لا أضمن. ليش؟ يعني أكلته حبة حبة، الحبة الأولى لما انكرتها ما تضمن، حبة الثانية ما تضمن، حبة الثالثة ما تضمن، الرابعة ما، وهكذا كل القونية ما لك. هل تلتزم بذلك أيها العلامة؟ كلا ثم كلا. هذا إشكال بعض أورد علما على العلامة، قال له إنه يلزم عدم الضمان لو أخذ تدريجا. ولكن الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن يصح بهذا البيان، يقال لو كان قيمي الشيء لو كان قيمي وأخذ تدريجا هناك شنو نقول؟ نقول بالضمان بقى. ليش؟ لأن أول مرة لما انخذ صحيح هذا مومان، لكن لما انضم إليه الأخذ الثالث والرابع والخامس والسادس المجموع القصة صار مالا. إذا على هذا الأساس تكون حينئذ ماذا؟ غاصب ما هو غاصب، فتكون ضامن. هنا هم كذلك يمكن حباية الحنطة، يمكن العلامة يقول بشرطي وحدها ليس بما، لكن لو ضم إليه الغير صارت مالا، فإذا صارت مالا تكون حينئذ يكون الشخص ضامن لها. يعني العلامة يمكن أن يجاوب يفرق بين الواحدة وبين صفحة ألف حباية، الواحدة بشرط الانضمام لا مال، لكن الواحدة المنضم إليها غيرها هي مال، فتكون حينئذ خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا بخلاف الثاني، فإنه يملك ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا، خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا حتى بالمثل كغير المثل. وضعفه بعضهم، بعضهم ضعف ذلك، قال إذا مثلي لابد أن يضمن. ليش لابد أن يضمن؟ إذا أريد نقول ماكو ضمان، لأن اللازم حينئذ يعني حين عدم الضمان عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا، غصب صبرة من؟ يا غصب صبرة تدريجا، صبرة المجموعة، مجموعة الحنطة يسموها، المجموعة يسموه صبرة، لو غصبتها بالتدريج وكنت أب هذا يلزم عدم الضمان. الجواب على هذا البعض، ويمكن أن يلتزم يعني العلامة فيه يعني في هذا المقصود بالتدريج ماذا يلتزم؟ بما يلتزم في غير المجموع القيمي. شلون في القيمي لو ضم إليه الغير يصير المجموع قيميا وله مالية، وإنما لا يكون له مالية هذا غير القيمي، لو كان منفردا أخذها. فذلك هنا يمكن أن يقال بأن هذا المثلي بشرط الانفراد ليس بمال، لكن بشرط الانضمام يصير مالا فيكون مضمونا. يمكن أن العلامة هكذا يجري، فصل لعلها تسقيقية لا تمريضية. ثم إن منع حق الاختصاص، إجينا علما إلى ما قلناه، إذا تتذكرون قلنا إذا كان الشيء ليس بمال لخسته، مثل ما مثل الفأرة قلنا حق الاختصاص ما يثبت. فإذا فأرة أنا صدتها بالمصيادة في بيتنا أو خلاتها وأنت إجيت وخذتها لا تكون حينئذ جائز لك، يعني هذا لا يثبت يد لي. هتش قلنا كما العلامة مثلتي قال لا يثبت يد لا أحد عليها. الشيخ الآن يريد يبطل يقول ليش؟ ليش؟ مو احنا عندنا قاعدة عامة، من سبق إلى شيء لم يسبقه أحد إلى ذلك الشيء كان أحق به. مضمون رواية هذا بيان يا أخي، هذا مضمون رواية. فإذا هتش يصدق من سبق إلى شيء فهذا شيء من الأشياء، يعني الشيء تخصص إلا يكون مال. هذا منين جبت هذا؟ ليش تخصص بالمال؟ ولا إذا تخصص بالمال يكون حباية الحنطة هم مال. الحديث ما يشمل هذا اولا. وثانيا هذا يا اخي اخذ ظلمي اخذ عدواني هذا لا يجوز. فكيف حينئذ نقول بان اخذ اي طائر يجوز؟
فتقعد تظلم هو خطيئه اعباء الى مده كان مشاهده لك في السابق
ظلم هذا. ثم ان منعه حق الاختصاص في القسم الاول مشكل. القسم الاول ياهو
الذي عدم ماليته ناشئ من قسمته
هذا مشكل مع انه عندنا عموم. شي يقول العموم مع عموم قوله صلى الله عليه واله من سبق الى ما لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو احق به.
مضافه مشكل لها الناحيه وبعد ناحيه ثانيه
مع عد اخذه قهران.
انت لما تاخذ الفاره من ايديه بالقهر والكسر
هذا ماذا يعد الاخير؟ مع عد اخذه ظلما عرفا.
ولهذا فاذا كيف نقول انه يجوز؟
بحمد الله انتهى النوع الثالث من المكاسب المحرمة. النوع الرابع من المكاسب المحرمة ان يفرض ان الشيء الحمل في نفسه محرم ولو بلا اجرة. ولو بلا اجرة هو محرم. مثل من ولو بلا اجرة محرم؟ غناء. الغناء هو في نفسه ماذا؟ محرم. فاخذ اجرة عليه من؟ او شرب الخمر او السرقة او الغيبة او الكذب او 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 كل هذه اعمال ماذا؟ محرمة في نفسه. فاخذ الاجرة عليها هذا تكسب. تكسب على شيء في نفسه حرام ولو بلا اجرة هو حرام. هذا نقول هذا نفس التكسب هو حرام. فانسان يتكسب باخذ باخذ الاجرة عليما على السرقة نقول له تعال هاتي اجرة روح اسرق روح اظلم. فقد عمل حرامي. حرام هو نفس الظلم حرام، نفس السرقة حرام ولو بلا تكسر. حرام الثاني هو نفس هذا التكسر هو بنفسه هذا حرام. هذا هو النوع الرابع. هذا ماذا يدخل تحته؟ هذا النوع الرابع ماذا يدخل تحته؟ اي فرد يدخل تحته؟ انت لابد تقول لي شيخنا جميع المحرمات كل ما اكو في الدنيا محرم راح يدخل تحت هذا القسم. نقول التكسب عليه او به يصير حراما. اقول لك بلي صحيح كما تقول الامر كما تقول لكن عادة شنو يعني نجي نذكر ريابة كلمة اكو يقول بلي كما تقول لكن عادة الفقهاء جرت ان يذكرون جملة من الامور المحرمة ما ادري انت كامثلة لاهميتها فقاموا يذكرون جملة من الامور. قاموا يذكرون الغناء هاي واحد من المحرمات. يذكرون الغيبة. يذكرون بعد ماذا؟ الكذب. فلذلك احنا هم تبعا لهم وان كان هو المناسب يذكرون ترك في المأكول ما يذكرون خصوص ذني اذ هذه لا خصوصية لها لكن مو بعيد من باب اهميتها او شيء اخر دقة البحث فيها اختلاف فيها لعله لاجل ذلك ذكروها. احنا هم تبعا لهم سوف ان شاء الله ندخل في البحث عن هذه الامور فنبحث عن الغيبة نبحث عن من عن الكذب نبحث عن من عن الغناء نبحث بعد عن أمور أخرى تبعا لهم ونرتب البحث حول هذه الأمور حسب حروف الهجاء. يعني الذي أول همزة هو نجعله أول ونبحث عنه والذي حرف باء بعدين بالثاني وهكذا. النوع الرابع ما يحرص إنسان لا يستغرب أنه الكذب شنو معنى الشيخ يدح تغيما في المكاسب راح نبحث الكذب الغيبة شنو معنى يبحث عنها شنو هي بالمكاسب. ها قلنا السبب للبعض عنها أنه النوع الرابع هو إيقاع الأجرة على المحرم. نريد نشوف أن المحرمات ياهو ياهو نذكر بعض تبعا له نذكرها على حروف الهجاء. ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة كل عمل محرم طبيعة العمل محرم القابل لمقابلة المال بها مثل الغيبة قاعدة ما متعارف يخلون مال وهتشي أو الكذب مو متعارف يقعون التكسب فعليه لكن أكو بعض الأمور مثل الغناء لا ذلك الشيء فيها متعارف. فإحنا محفوظ السلامة نذكر المتعارف وغير المتعارف ما تعارف إيقاع الأجرة مقابلة أم لا؟ وإن كان أفرادها جميع الأعمال المحرمة التي هي قابلة لمقابلة المال بها، مقابلة بالمال في إجارة أو جعالة أو غير ذلك، فهي كل الأفراد تدخل، إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاحتساب به من المحرمات، مثل التدليس وغير التدليس كذب غير، بل يذكرون غير ذلك الأمور التي ما يقع التكسب بها، ما متعارف مما لم يتعارف الاحتساب به كالغيبة والكذب ونحو ذلك. وكيف كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثر هذه الأمور والفقم إيه ما يذكر كل المحرمات تجي نذكرها، ما يصير أكثرها تبعا لهم نذكرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله. فنقول المسألة الأولى تدليس الماشطة، لأنه أبو حرف الهمزة ما أقعدنا أولا بها همزة، فأول ما عندنا الذي حط ولا فا، فأولا الذي فا وتدليس الماشطة راح ندخل أو أقعدنا، لكن مو مهم ما بحثوا فنحن لا نبحث أيضا. التدليس تدليس الماشطة، التدليس نعرفه بمعنى أنه المرأة تروح للماشطة تعدلها تخليلها شعر جديد الصناعي غير ذلك الشعر أو بعض الأمور الأخرى تدخل عليها، هذا غش يا أخي، تدليس غش هذا، حتى حينئذ تكون جميلة حتى إذا رآها الرائي فيتزوج بها، أو إذا كانت أمن يشتريها من يريد شراء الأمن، هذا غش. وردت جملة من الروايات دلت على حرمة ذلك، والعلماء هم أيضا قالوا بحرمة ذلك، ونحن نذكر عبائر العلماء ونذكر تلك الروايات أيضا. هذا التدليس الذي قلنا محرم صار يكون من الغير بأن تذهب المرأة إلى الماشطة وتفعل بها ذلك وتعطيها الفلوس، نفس إعطاء الفلوس تكسب حرام، نفس التدليس ولو بلا فلوس فما تحرم هذا
تغش،
وإذا أرادت هي المرأة تفعل ذلك هي تفعل بنفسها ذلك حتى يتزوج بها الغير حتى يشتري، هم حرام أيضا، المناط مناط واحد لا فرق بين هي تفعل أو الغير يفعل بها ذلك، بل إذا أرادت أن تفعل ذلك لزوجها شلون بعد ما تزوجت وانتهى، الآن تريد تجمل نفسها بحسب الظاهر، هذا ليس يعني لا بعيد جدا أن نقول بأنه هو حرام. النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عفو، المسألة الأولى تدليس الماشطة، تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها، هذا التدليس حرام بلا خلاف ولو بلا تكسب، إيه كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة الإجماع عليه، الأردبيلي مجمع الفائدة الأردبيلي ادعى الإجماع، يا بل المرأة تفعل بلا ماشط شلون، يقول وفعل المرأة وفعل المرأة ذلك وكذا، فلفظ وكذا عندنا ناقصة، وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها أيضا همات حرق، لكن أنا قلت لابد في مقام التزويد بعد غير متزوجة تفعل ذلك حتى يرغبوا فيه، هذا غش. أما بعد ما زوج وانتهى ورسمت بيه هذا بحث الظاهر لا يلتزم فقيه بحرمته، يا بالتدليس بمن يحصل، ويحصل بوشم الخدود، الوشم واضح، هاي الدقة المتعارف عند النساء العربيات، هذا النقطة الذي يصير زرقاء، ويأتي طريقة حصول الوشم إن شاء الله من علي بن غراب يأتي بعد ذلك أنه شلون يحصل، يقول على أنه إبرة توضع على الجلد، يعني إنسان يقوم ينغز جسمه بالإبرة كثيرا، وبعد ذلك يضع الكحل أو الصبر، وبعد مدة يصير ذلك المكان يصير أزرق، فإذا صارت زرقة شوف بعضهم أصلا إيديه المكروسة بهذا ويكتب يا علي يا محمد صلى الله عليه وآله يا الله يكتب، أو اسمه بعض مرات يكتب، لكن النساء العربية اسمه مو متعارف، لا نقطة يسونا للجمال كأنما هذا متعارف ابهن، المقصود على أنه هذا الوشم، يقول قدسر يحصل التدليس بوشم الخدود، نقول للشيخ لا تقيد بوشم الخدود، بوشم الخدود وبغيره هو فقط بهذا التدليس
بهذا وبوصل الشعري وبعد دابل إجراء بعض الأمور الأخرى، فلا تقيد بوشمل خدود. هذا لابد ذكر الشيخ من باب مثال، يعني بهذا مثلا مو غرض التقييد بهذا بخصوصه. ويحصل يعني التدليس بوشمل خدود مثلا ذنه ولا مو فقط بهذا، كما في المقنعة والسرائر والنهاية وبعد. وعن جماعة هم قالوا بذلك بأن الوشم بأن التدليس حرام يحصل بذلك، يحصل الوشم بذلك. أقرأ لك العبائر يا ذا اللي تقول يحصل التدليس بالوشم أو بغير الوشم وهو حرام. هاي العبائر قال في المقنعة الشيخ المفيد رحمه الله: وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن. يا شلون يدلسن؟ يعني شلون يدلسن؟ ها مثل هيك فيصلن، هذا مثال للتدليس، شعور النساء بشعور غيرهن من النساء. عجيب، ذاك الزمان الباروكة كانت متعارفة بشكل آخر، سبحان الله. بعد بشكل آخر لابد، مو بهذا الشكل فوق. ويشمن الخدود، هذا التدليس يحصل بوصف الشعر، ويشمن الخدود. وبعد ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام. إذا تولد هذا التدليس لا يجوز، تكوهنهم ما حرام. يا إذا أردنا وصل الشعر بغير شعر الإنسان، يصلن شعر النساء بشعر المعز مثلا، هذا جائز أو ليس بجائز بشعر الحزن؟ يقول نعم هذا جائز. فإن وصلن شعرهن بشعر غير النساء لم يكن بذلك بأس. شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس. أنت بشعر غير الناس بشعر المعز كما الآن يأتي بعد شيء. ونحوه بعينه عبارة النهاية للشيخ الطوسي، من احتاج بعد إلى قراءة إذا نفس. وقال في السرائر ابن إدريس في إعداد المحرمات ايش قال؟ نقطتين شارحة. وعمل المواشطي، هذا عبارة بالتدليس. شلون بالتدليس؟ شلون يصير التدليس؟ بأن يشمنا الخدور ويحمرنا وينقشنا بالأيدي والأرجل، وينقش بالأيدي يعني الوجه، وينقشنا بالأيدي أو ينقش بالأيدي والأرجل. فما ما هو الذي ينقش غير الوشم؟ هو شافه لابد الوشم ولا بالأيدي والأرجل إلا الصبغ الذي موجود. ماذا بس الأصباغ عن الأضافة الموجودة في ذمه. على أي حال، ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك. قال في السرائر في عداد المحرمات، ماذا من عداد المحرمات؟ ماذا عمل المواشط بالتدليس الذي يحصل التدليس بذلك؟ انتهى. وحكي نحو عن الدروسي وحاشية الإرشاد، حكي ذلك أنه ماذا؟ التدليس حرام ولا يحكم بذلك. الشيخ الأنصاري عنده فرد إشكال أو عنده إشكالي. إشكال الأول يقول ليش الوشم حرام؟ هو زينة، هذا المرأة لما تعمل الوشم في خدها هذا زينة. شلون إذا أرادت أن تضع الكحل في جسمها هذا ما تنقول هذا تدليس حرام؟ في زينة للمرأة هذا جائز بلا إشكال. وكذلك الوشم، لماذا نقول بأنه ليس بجائز تدليس؟ لا هو زين. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني هو أنه لماذا فرق الأعلام بين وصل الشعر بشعر مرأة أخرى، بشعر إنسان ها، أو بوصله بشعر حيوان معز؟ إذا بشعر الحيوان قلنا جائز، قالوا جائز. وإذا كان بشعر الإنسان مرأة أخرى ليس بجائز. وما الفرق بينهما؟ وهذا غش وذاك غش، هذا تدليس ذاك تدليس، كلاهما من واد واحد. ثم يقول ويمكن أن يجاب عن الإشكال الأول. نقول أما بالنسبة إلى الوشم ففيه نوع تدليس. لماذا؟ لأن المرأة إذا أرادت أن تشم خدها حينئذ بسبب تلك النقطة الزرقاء سوف يظهر صفاء في خدها، هذا الصفاء لا يكون ظاهرا لو لم تضع ذلك. إذن هي دلست على الرجل الذي يريد أن يتزوجها، الذي يريد يتزوجها لو لم يكن هذه النقطة موجودة ما كان يتصور أن خدها حينئذ له هذا الصفاء، بينما بسبب هذه النقطة سوف يتخيل ذلك. نظير إنسان بعض مرات
يجيب قطعتين من القماش. يناتي لنا هاي ليست بسوداء وتلك ليست بسوداء، لكنه يخلي هذه الخف ديش الذي شوية لونها غامق فتتبين هذه أنها
سوداء مثلا.
هاي سواد لا نستطع بسبب على أنه خلاها وضعها يم تلك القطعة الأخرى. هنا هم كذلك هو وجهه ليس له صفاء، لكن بسبب هذه النقطة تبين له صفاء كاذب. هذا تدليس راح يصير. قل له شعبا في جميع، قل له إذا اتصار ففي جميع أنحاء الزينة هو هكذا راح يصير على أي حال. وأما ماذا بالنسبة إلى الثاني، بالنسبة إلى وصل الشعر، فيمكن أن يجاب بأن إذا وصلت شعرها بشعر امرأة هذا تدليسه، لأن لا يتبين، لأنه حينئذ لا يتبين إنسان لما يرى بناء شعرها طويل. أما إذا وصلته بشعر المعز، وشعر المعز متبين، فرقه بين شعر المعز وبين شعر الإنسان، فالذي يراه يفهم أن شعرها مو طويل هكذا هكذا طول، فحينئذ لا يكون تدليس عليه حاصل. بينما إذا وصل بشعر امرأة أخرى فالتدليس يكون حاصل. فلعله من هذه الجهة فرقوا. وفي عد إذا واحد أكو في كتابة مثل كتابي فوق عد أكو هذا الشخص خلي وخر الشخص، هذا الكاتب بناء قواعد وفي القواعد وهي عد رمز علما للقواعد يخلون شخص فوق هذا نائب. وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل، لأن الوشم في نفسه زينة. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني وعدنا تأمل فيما في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان ووصله بشعر غيره، فإن ذلك يعني وصل بهذا الشعر وصل بشعر الغير لا مدخل له في التدليس وعدمه. إذا أكو تدليس في كلتا الصورتين، إذا ما كان في كلتا الصورتين إلا أن يوجه الأول، يقطع الإشكال الأول بالنسبة للوشم، بأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة، ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة، فلا بأن شعر غير المرأة شعر المعز مثلا لما يوصل بشعر المرأة التباس ليس ثمية التدليس، بخلاف إذا أردنا أن نوصل بشعر امرأة فإيش التدليس، فلا أحسن التدليس فيه. بخلاف شعر المرأة إذا أردنا أن نصل يعني بشعر المرأة فإيش التدليس. وكيف كان أمكن أن تفعل من الإشكال أو ما أمكن يظهر من بعض الأخبار المنحسة. الآن إذا الشيخ يذكر الأخبار في مسألة التدليس يقول الأخبار على طوائف ثلاث، على طوائف ثلاث، الطائفة الأولى تحرم مطلقة تحرم التدليس، الطائفة الثانية تقول مكروه، الطائفة الثالثة تقول جائز. كيف نجمع بين هذه الطوائف الثلاث؟ واحدة تقول ممنوع مطلقة، واحدة تقول جائز مطلقة، واحدة تقول مكروه. كيف نجمعنا؟ يظهر من بعض الأخبار المنح، هاي الطائفة الأولى، عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس. أصلا هذه تدل على حرمة هذه الأمور سواء كان على نحو التدليس لأجل أن يتزوج بها الغير أو لا على نحو التدليس لا لأجل أن يتزوج بها الغير، بل هي تحب الحضور في المسجد والنساء الباقي يرينها جميلة مثلا، هذا مو لأجل التدليس بعد. فالرواية تدل على الحرمة في كلتا الصورتين. نقرأ الروايات. ففي مرسلة ابن أبي عمير الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام، مرسلة رجل مرسلة، طب أن تقول مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده، كلام هو في ذلك. عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه، أنا مستمرة عليه إلا إذا قل لي بطلي فأنتهي عنه. فقال افعلي فإذا مشت فلا تجني الوجه بالخرق. مو تنحي دينا بالخرق. ليش؟ فإنها تذهب بماء الوجه. وبعد لا تسوي ماذا؟ ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. وأما شعر البعض بشعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. هاي الرواية الأولى. هذه الرواية دلت على الحرمة مطلقة، سواء لعله مطلقة من حيث مقام تدليس أو لا. وفي مرسلة فقيه قال لا بأس بكسر الماشط ما لم تشارط. تشارط يعني شنو؟ تشارط من أول أنه ترى أنا أخذ أجره. إذا ما اشترطت من الأول لا بأس، إذا أعطاها بعدين، إذا أعطاها بعدين هدية لا بأس بذلك. إيه بلي بلي كلامنا ماذا الإمام قال؟ قال ولا تصل هذا من هنا. أي صحيح الإطلاق من هنا صح. وفي مرسلة الفقيه لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارك تشترط يعني من الأول وضعت وقبلت ما تعطى، أو يكون تقبل كل ما يعطوها. إيه مو أنه بعدين تقوم تقول لا هذا قليل، فإذا يعني من الأول قصد التكسب. وبعد ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، هاي هم دلت على الحرمة مطلقة. وأما شعر المرأة فلا بأس بأن يوصله بشعر المرأة. هاي تكمل للرواية، انتهت هاي الرواية. الرواية الثالثة وعن معاني الأخبار للشيخ الصدوق رحمه الله بسنده عن علي بن غراب. أحد الرواة هذا علي بن غراب في بلي. عن جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عليهم السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامص والمنتنص. والشيخ صدوق رحمه الله في معاني الأخبار هو يذكر هاي الأخبار الغريبة، شو هو هذا؟ أو يذكر معانيها، هذا من الأخبار الغريبة فذكره في معاني الأخبار. والواشرة والمنتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. طب شنو معناها؟ هو بعد هذا شغل الصدوق معاني الأخبار، هو هذا بعد شغله. شوف قال الصدوق همزين، هو الصدوق ما مفسر. قال الصدوق قال علي بن غراب. الصدوق بعد ينقل يقول الصدوق عن علي بن غراب هو الراوي، هو قال باش قال النامصة التي تنتف الشعر. عجيب، تنتف الشعر يعني اذا ما يصير تعبير ركيب هالاحقاف المتعارفة بالنتيجة ايش راح يصير؟ هذا معنى حرام. وعجيب هل يمكن الالتزام لذلك؟ هذا زين، خصوصا اكثر روايات اخرى تصرح بان ذلك جائز، يعني ازالة الشعر من وجه المرأة جائز. عن التي تنتف الشعر عن منتنصة ياهي او المنتنصة، شو النقاء منتنصة لعله، هي المرأة الذي ماذا تجلس لاجل ان ينتف منها الشعر، يعني المفعول بها. والمنتنصة هو يشرحها التي يفعل ذلك بها. فاجانا للواشرة والواشرة التي تشر اسنان المرأة، يعني تفعل الوشر. الوشر شنو معنى؟ يعني وتصلحها، هو قاعد يشرحها، وتصلحها يوم وتفلجها. النطق مختلف، بعضها تفلجها بعضها وتصلحها وتحددها. تحددها يعني ماذا؟ تجعلها لطيفة، لها طالب لطيف اذا كان فيها حينئذ، بل خروج بروزات حينئذ تزيل هذه البروزات. وتفلجها، التفليج تفليج السنون هو التباعد بين الأسنان. إذا كان هذا المقصود تفلجها يعني تجعل بعدا، فإن هذا نوع من الزينة للأسنان على ما يقال، ما أدري، والعهدة على الراوي. وإذا كان تصلحها فهو واضح، يعني تصلح أسنان يعني تحددها الحكم بعبارة أخرى. والمنتشرة التي يفعل ذلك بها. فإجانا للواصلة، والواصلة التي شاهدنا هنا يا أخي، الواصلة شاهدنا هنا ذات بشكل كان ذكرنا الحديث لأجل هذا. والواصلة التي تصل
ليش لا
النامصة، النامصة هي التي ينتف الشعر منه والتي يفعل، لا الواشرة ما هي،
لا التي يفعل بها ذلك عن شنو يعني المقصود، مؤكد فاعل وعد مفعول به، الفاعل المرأة التي تنتف الشعر، المفعول به انت هي مهتمة، وهكذا اجل الواشرة،
الواشرة مركب الاسنان مصلح الاسنان، المتشرة يعني الذي يجلس على الكرسي كي يصلح، والواصلة ما هي التي تصل التي تفعل شعر المرأة بشعر امرأة غير، والمستوصلة ماذا هي التي يفعل ذلك بها، يعني تجلس على الكرسي حتى يوصل شعرها، فإحنا شعرنا احنا بس من بساطة كل الحديث، والواشر بلعك والواشمة التي تشم في وشما في
هم شاهد ان في لا بأس بي
هم تدليس هذا هم لا بأس بي، والواشمة أقول الواصلة هاي هيك تستغنى، ويأتي بعد ذلك إن شاء الله تفسير آخر للواصلة، يقول هي التي تصل زناها في شيبها بأيام شبابها، هذا هو المقصود، يعني أول مخوش آدمين والآن همات شيبت من بعد مين مخوش آدمين، لعن الله الواصلة بهذا المعنى، يعني التي تصل شبابها او شيبها بشبابها، فتكاب الحرام
في اخر الثانان يجب هكذا،
والواصل البلي والواصل التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، العفو والواشمة التي تشن وشما في يد المرأة او في شيء من بدنها في وجهها مثلا، ما كيف يحصل الوشم، الوشم شلون يحصل، يقول وهو علي بن غراب قاعد يشرح انزين لا بأس فيه، ان تغرز بدنها بدنها او ظهر كفها بإبرة،
تغرز الإبرة تنغزه
حتى تؤثر فيه كثيرا، تفعل الى ان يحمر يريد يطلع الدم بعد، ثم تحشوها بالكحل لان تجول حصير او شيء من النور فتخضر،
انا قلت في اثناء الشرح
من الصبر ولا النور، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك، هاي كل الكلام في الطائفة الأولى التي تدل على الحرمة المطلقة، أما بقية الطوائف يأتي الكلام عنها في يوم الأحد إن شاء الله تعالى،
أحسن الله إليكم.